بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. فنواصل إن شاء الله محاضرات التراجم، تراجم القراء. وكنا درسنا في المحاضرة السابقة ترجمة الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، وهذه المحاضرة إن شاء الله سندرس ترجمة راويه الإمام البزي والإمام قنبل رحمة الله عليهما جميعا. ثم نذكر كالعادة الطرق وعدد الطرق في كل كتاب من الكتب النشرية، وسواء الكتب أو الروايات أو الطرق النصية أو الأدائية، كما هو المنهج الذي نتبعه في هذه المحاضرات. ونبدأ بترجمة الإمام البزي رحمة الله عليه، تأسيا بالإمام الشاطبي رحمة الله عليه، لأن الإمام الشاطبي ذكر في ترجمة في الشاطبية، يعني بدأ بالكلام أو بالذكر البزي قبل أن يذكر قنبل. روى أحمد البزي له على سند، فهو ذكر في البداية، يعني قدم ذكر البزي. بينما الأصل، وهو الأصل أصل الشاطبية، وهو كتاب التيسير للإمام الداني، الإمام الداني في كتاب التيسير بدأ بذكر قنبل. أما الإمام الشاطبي فخالف التيسير في هذا الترتيب، فقال الإمام الشاطبي هناك: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كذا القوم. روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلة. إذن قدم ذكر البزي، روى أحمد البزي. أما في عند التيسير في الدان، عند الداني في التيسير، فقد بدأ بذكر قنبل. وربما سائل يسأل، يعني لماذا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يعني خالف ترتيب كتابه، أو خالف ترتيب الأصل وهو التيسير؟ طبعا هذا أجاب عنه الإمام الجعبري رحمة الله عليه، وبقوله إن الإمام الشاطبي قدم ذكر البزي لعلو سنده، فسند البزي أعلى من سند قنبل، وهذا واضح، لأن قنبل روى القراءة عن البزي، فالبزي شيخ لقنبل، البزي شيخ لقنبل، فلهذا الإمام الشاطبي ربما نقول يعني هذه هي العلة، أو هذا هو السبب الذي جعل الإمام الشاطبي يقدم ذكر البزي لعلو سنده، ولأن البزي هو في مكانتي، أو ليس هو في مكانتي، بل هو فعلا هو شيخ لقنبل، لأن قنبل أخذ القراءة عنه. من هو هذا البزي رحمة الله عليه؟ قالوا هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة. وابن أبي بزة هذا الشخص، هذا ابن بزة الذي هو ينسب إليه الإمام البزي، قالوا إن أصله فارسي، وأن اسمه الحقيقي هو بشار، وأنه من أهل همذان، وأنه أسلم على يد السائب بن أبي السائب المخزومي. وقالوا بزة معناها الشدة، فأبو بزة هو أبو شدة. والكلمة حقيقة هي عربية، لأن البز هو القوة، وبزه إذا أخذ منه الشيء أو إذا سلبه الشيء بقوة. الإمام البزي رحمة الله عليه كنيته أبو الحسن، وهو مكي، ومن قراء مكة، ومكث في المسجد الحرام مؤذنا 40 سنة، يعني جلس مؤذنا في المسجد الحرام في المسجد المكي مدة 40 سنة. قرأ على شيوخ كثيرين، منهم أبيه، أو منهم أبوه، يعني قرأ على أبيه، وقرأ على عكرمة بن سليمان، وقرأ على وهب بن واضح. وهؤلاء عكرمة بن سليمان ووهب بن واضح جاءتنا الطرق، هما من الطرق التي جاءتنا عن البزي، وهي طريق وهب بن واضح وعكرمة بن سليمان. وأيضا أخذ عنه القراء أخذ عنه كثير من الخلق، ومنهم كما قلنا في بداية المحاضرة الإمام قنبل رحمة الله عليه. وقد أشار الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه غاية النهاية إلى أن الإمام أبا علي المالكي في روضته ذكر لما جاء يذكر اسم البزي ذكره خطأ، فقال هو محمد بن عبد الله، والصواب أنه أحمد بن محمد بن عبد الله. فيقول الإمام ابن الجزري ربما هذا سقط من النساخ أو سهو من المؤلف رحمه الله. والإمام البزي رحمة الله عليه له ميزة في القراء في القراء أنه هو الراوي الذي جاء عنه التكبير، يعني هو الراوي الذي جاء عنه رواية التكبير في قراءة عبد الله بن كثير. وهذا الحديث حديث التكبير الذي رواه الإمام البزي رحمة الله عليه قد ذكره الإمام الحاكم في المستدرك وذكره بسنده، ولما انتهى بذكره يعني لما انتهى وساق الإسناد من البزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الحاكم هذا صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني ولم يخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم، لأن معروف أن كتاب المستدرك للإمام الحاكم في الحديث هو على الأحاديث التي على شرط الإمام البخاري والإمام مسلم في كتابيهما ولم يخرجاه، فيقول هذا فدائما يقول صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني حديث صحيح وكان من الأولى على الشيخين. طبعا هذا يعني فحوى كلام الحاكم أن هذا الحديث صحيح وكان على الإمام البخاري والإمام مسلم أن يخرجاه، لكنهما لم يخرجاه مع أنه على تتفق أو تجتمع عليه شروط الصحة. طبعا هذا الكلام قاله الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، يعني في غاية النهاية الإمام ابن الجزري قال إن الحاكم الإمام الحاكم رحمة الله عليه في كتاب المستدرك روى حديث التكبير عن البزي بسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقب الحاكم بقوله هذا صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. وهنا سكت الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه ولم يتعقب ولم يذكر تعليقا على كلام الإمام الحاكم. لكن الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه معرفة القراء الكبار لما يعني ذكر هذا الكلام وذكر حديث الحاكم وأن الحاكم أخرجه وقال أنه حديث صحيح، يعني قال الحاكم الإمام الذهبي يقول قال الإمام الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، علق الإمام الذهبي رحمة الله عليه علق على كلام الإمام الحاكم بقوله فالعجب من الحاكم كيف يصححه، يعني كيف يصحح هذا الحديث. وقد لين أبو حاتم وغيره أبا الحسن يعني البزي، يعني أبو حاتم الرازي وهو من أئمة الجرح والتعديل لين أبا الحسن اللي هو الإمام البزي وقال إنه ضعيف الحديث، حتى إن الإمام الذهبي نقل عن أبي حاتم أنه قال إن البزي ضعيف الحديث سمعت منه ولا أحدث عنه. وقال أبو جعفر العقيلي هو منكر الحديث يوصل الأحاديث. طبعا هذه القضية أو هذه المسألة مسألة التكبير لا شك أنها لو نظرنا لها بمنظار المحدثين فإن حديثها ضعيف، لأن مداره على الإمام البزي، هذا من الصنعة الحديثية. لكن لا شك أن هذا التكبير هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة نقلها القراء، ولهذا فهي من صميم قراءة ابن كثير، وكانت سنة عند أهل مكة، وقد أثبت سنيتها عند أهل مكة وأوصلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي وغيره، ويكفي أن القراء نقلوها، فلا شك أننا عند أهل القراءات نأخذ بذلك. ولهذا نقول دائما لا ينبغي تطبيق منهج المحدثين على مناهج القراء، فهذا التكبير لا شك أنه معمول به والأمة تلقته بالقبول من زمن ابن كثير وغيره، وكان مشهورا في مكة ويكفي أنه كان يعني استمر شهورا في مكة إلى القرن السابع أو القرن الثامن الهجري. فكان فهذه السنة كانت منتشرة في ذلك الزمن. طبعا الإمام الذهبي والإمام الجزري أطال أو وبالذات وخاصة الإمام الذهبي رحمة الله عليه أطال الكلام كثيرا في تخريج وفي ذكر الروايات عن الإمام الداني وغيره في مسألة في حديث التكبير. والإمام البزي رحمة الله عليه كان يقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو على غير دين الله وعلى غير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوب. توفي الإمام البزي رحمة الله عليه سنة 250 من الهجرة. هذا خلاصة ما ذكره المترجمون للإمام البزي رحمة الله عليه. ننتقل الآن إلى ترجمة الإمام قنبل، ونعيد ونقول إن الشاطبي رحمة الله عليه قدم ذكر البزي على ذكر قنبل خلافا لما هو في التيسير، لأن في التيسير قدم ذكر قنبل ثم ذكر البزي. الشاطبي عكس القضية، ذكر البزي ثم ذكر قنبل. وقلنا العلة في ذلك والله أعلم، يعني العلة الظاهرة في من صنيع الإمام الشاطبي أنه راعى علو الإسناد، فإن البزي إسناده أعلى من إسناد قنبل، لأن قنبلا هو تلميذ للبزي. طيب الآن نذهب إلى قنبل. فمن هو قنبل هذا رحمة الله عليه؟ قالوا هو محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن خالد، هكذا عند الذهبي. أما عند الإمام ابن الجزري فهو محمد بن عبد الرحمن ابن خالد ابن محمد بن سعيد بن جرجة أبو عمر المخزومي مولاهم، يعني المخزومي بالولاء، وهو المكي والملقب بقنبل، وكان في زمنه شيخ القراء بالحجاز. ولد سنة 95 من الهجرة. وذكروا اختلافا في سبب تسميته قنبل، فقالوا إنه سمي قنبل لأنه من قبيلة تسمى القنابلة، تسمى القنابلة، يعني عائلة أو أسرة تسمى القنابلة، فهو من هذه الأسرة. وبعضهم يقول هو سمي قنبلا لأنه كان يكثر من استعمال دواء يقال له قنبيل على وزن زنبيل، وهذا القنبيل هو دواء معروف عند الصيادلة، كان الإمام قنبل يستخدمه، فلما أكثر منه يعني أكثر من استعماله هذا الدواء عرف به فأصبح يقال له قنبل. طبعا هذا الدواء حقيقة استوقفتني كلمة عند الإمام الذهبي رحمة الله عليه. فالإمام الذهبي رحمة الله عليه قال إن هذا الدواء الذي كان يستخدمه قنبل، قال هو دواء، يعني هكذا كما هو موجود في يعني كما هو موجود في معرفة القراء الكبار، وأنا أقرأ لكم النص. يقول قيل إنه كان، أي إن قنبل كان يستعمل دواء يسقى للبقر يسمى قنبيل، فلما أكثر من استعماله عرف به. حقيقة استوقفتني هذه العبارة، يعني هذا الدواء يعني يسقى للبقر فكيف يستخدمه البشر؟ ورجعت إلى بعض الكتب فوجدتها تذكر هذا الدواء، وجدتها تذكر هذا الدواء، لكن ما وجدت أنه خاص بالبقر، فالله أعلم هل الكلمة التي عند الذهبي كلمة صحيحة، الله أعلم. وهذا الدواء كما يقول أبو داود في تذكرته قالوا هو عبارة عن بزور البزر، وهذا البزر يعني بذور رملية تعلوها حمرة قابضة تقتل الديدان وتخرجها وتنفع في الجرب والحكة، ومنفعتها بينة. وبعضهم يقول يعني في وصف هذه الدواء أو هذه القنبيل أنه يعني حبة قطع بين الحمرة والصفرة تجف، يعني تجفف وتخالط الرمل، وأنها علاج، وعلاجها أنها تجفف الجروح أو القروح والجرب وتخرج الديدان بقوة. هذا وصف لهذا الدواء الذي كان يستخدمه الإمام قنبل رحمة الله عليه. فالمهم أنه قول من الأقوال أنه سمي قنبل لأنه كان يكثر من استخدام هذه العشبة أو هذا الدواء. الإمام قلنا أنه ولد سنة 95 من الهجرة، وروى القراءة عن البزي، وهذا قد نص عليه الإمام ابن الجزري ونص عليه الإمام الذهبي رحمة الله عليه، وقرأ على شيوخ كثيرين وقرأ على تلاميذ كثيرين، قرأ عليه تلاميذ كثيرين، ومن أشهر تلاميذه الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه صاحب كتاب السبعة، وهذا من أكبر يعني من أشهر تلاميذه. والعجب أن الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه يعني أخذ القراءة عن قنبل وقرأ عليه، ومع ذلك كما ذكرنا سابقا في مناسبات سابقة من يقرأ كتاب السبعة لابن مجاهد يجد أنه في بعض الكلمات ينقل عن قنبل ويقول قرأ قنبل بكذا وهو خطأ، يعني يخطئ قراءة شيخه، وهذا عجب، يعني هذه يعني مسألة عجب. حتى إن الإمام أبا حيان رحمة الله عليه وغيره من العلماء مثل السمين الحلبي وغيرهم يعني يقولون يعني تخطئة ابن مجاهد خطأ، يعني تخطئة ابن مجاهد لقراءة قنبل هي الخطأ، وهذا من باب الأدب مع ابن مجاهد رحمة الله عليه، يعني ما قالوا أخطأ ابن مجاهد لما خطأ قنبل، وإنما قالوا التخطئة نفسها الفعل نفسه، فنسبوا الخطأ إلى الفعل ولم ينسبوه إلى الفاعل وهو الإمام ابن مجاهد. لكن لا شك أن هذه الأحرف التي رواها ابن مجاهد عن قنبل وعلق عليها بقوله أنها خطأ، لا شك أن الصواب مع قنبل وليس مع ابن مجاهد فيها. ومنها كلمة ضياء، يعني ضياء معروف في القراءات أن قنبل يقرأها يبدل الياء همزة فيقول ضياء، فهذه القراءة يعني قال وغيرها قال حكم عليها ابن مجاهد بأنها خطأ، والصواب أنها ليست كذلك. وكما قلنا سابقا يعني ربنا أكرم محدثكم بأن كتب بحثا في هذه الجزئية وهو بعنوان القراءات التي حكم عليها ابن مجاهد بالغلط والخطأ في كتابه. ولا شك أن الصواب يعني الصواب لم يكن مع ابن مجاهد في تخطئته، ومن باب الأدب معه ومن باب حسن الظن به ومن باب البحث العلمي نقول إن تخطئته إنما كان يقصد بها في الغالب إنما كان يقصد بها الجانب الدرائي، يعني جانب الدراية، يعني جانب النحو وجانب اللغة وليس جانب الرواية. طيب قلنا إن من أشهر تلاميذ الإمام قنبل رحمة الله عليه هو الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه والإمام ابن شنبوذ رحمة الله عليه، يعني هذان الإمامان وهما من كبار علماء القراءات في عصرهما، هؤلاء أو هذان من تلاميذ الإمام قنبل رحمة الله عليهم جميعا. أيضا ممن يعني من تلاميذه المشهورين عبد الله بن جبير، وهو أيضا كان من العلماء الكبار، وحتى إن الإمام ابن الجزري قال إنه هو من أقرانه، يعني ابن الجبير من أقران قنبل ومع ذلك قرأ عليه، وهذا أيضا نستفيد منه الأدب ونستفيد منه عدم الحساسية بين القراء. فليس عيبا أن الإنسان يقرأ على من هو قرن له، يعني من هو يعني صاحبه وفي مرتبته. الإمام قنبل انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز، وكان الناس يرحلون إليه من جميع الأقطار. أيضا ذكروا في ترجمته رحمه الله أنه كان على الشرطة، يعني مثل ما نقول هو مدير الشرطة، لأن مدير الشرطة بمكة، لأن هذا المنصب في ذلك الزمن يعني كان لا يعطى أو لا يتولاه إلا أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح. لماذا؟ لأن هذا المجال، مجال الشرطة، يتعرض فيه إلى الأحكام، ويتعرض فيه إلى الحدود، ويتعرض فيه إلى الدماء، ويتعرض فيه إلى الأعراض. فلو لم يكن المسؤول عنه صالحا تقيا عالما ربما لا فسد وأفسد. ولهذا في ذلك الزمن كان هذا المنصب لا يعطى ولا يتولاه إلا من هو بهذه الأوصاف الحميدة. وقنبل رحمة الله عليه قالوا إنه في شبابه، يعني في بداية حياته، إنه تولى هذه المرتبة وهذا العمل وحمدت سيرته، يعني كان الناس يحمدون فعله ويحمدون سيرته، وسار فيها سيرا حسنا. الله سبحانه وتعالى أكرم الإمام الهذلي بالعمر الطويل، فحتى طعن في السن، وقالوا إنه لما بلغ سنا عالية وكبر عمرا طويلا قطع الإقراء قبل موته. بعض الروايات يقولون إنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، وبعض الروايات تقول إنه قطع الإقراء قبل موته بعشر سنين، والله أعلم. مات سنة 291 من الهجرة، قالوا، وكان عمره في ذلك الوقت 96 وكان عمره في ذلك الوقت 96 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا خلاصة لما يذكره أو ما ذكره ذكرته كتب التراجم في ترجمة هذين الراويين الجليلين، الإمام البزي والإمام قنبل، وهما راويا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. نبدأ الآن بذكر الجانب المتعلق بكتب القراءات، وهو جانب عدد الطرق لهذين الراويين في كتب القراءات. وطبعا نقول المقصود كتب القراءات النشرية التي نسميها أصول النشر. طبعا بالنسبة للشاطبية والتيسير يعني غني عن القول، أن نقول إن البزي له طريق واحدة في الشاطبية، وقنبل له طريق واحد في الشاطبية، وكذلك التيسير له طريق، كل واحد منهما له طريق واحدة. فنبدأ مع ذكر كتاب المستنير. طيب، كتاب المستنير قلنا في السابق إن ابن كثير له سبع طرق، هذه السبع طرق خمس منها عن البزي واثنتان عن قنبل. كتاب الكامل ثمانية طرق عن ابن كثير، ست منها عن البزي واثنان عن قنبل. المصباح تسعة طرق عن ابن كثير، ثلاثة عن البزي وست عن قنبل. التجريد أربع طرق عن ابن كثير، ثلاثة عن البزي وواحد عن قنبل. الكفاية الكبرى 21 طريقا، الكفاية الكبرى 21 طريقا، وكلها عن البزي. الإرشاد لأبي العز، الإرشاد لأبي العز. إحدى عشر طريقا عن البزي، وهذه نسجل يعني أمامها كلمة تراجع، يعني الإرشاد يعني أمامي الآن أنها 11 طريقا، فننتظر إن شاء الله حتى نراجعها ونصححها. غاية الاختصار طريقان لابن كثير كلاهما عن البزي. المبهج طريقان عن ابن كثير، واحد عن البزي وواحد عن قنبل. جامع ابن فارس طريقان عن ابن كثير، واحد عن البزي وواحد عن قنبل. تلخيص العبارات 3 عن ابن كثير، 2 عن البزي وواحد عن قنبل. التلخيص في القراءات 8 لأبي معشر الطبري، 2 عن ابن كثير، 1 عن البزي وواحد عن قنبل. الكفاية في 6 5 طرق كلاها كلها عن قنبل. كتاب 7 ولا طريق. وهذه حقيقة المسألة يعني استوقفتني قليلا، لأن أصحاب هذه الكتب كلها، أصحاب هذه الكتب كلها ليست مثل السبعة، لأن السبعة كتاب السبعة هو الكتاب الوحيد في كتب أصول النشر، بل ربما في كتب القراءات التي وصلتنا. المهم أن كتاب السبعة لابن مجاهد هو الكتاب الوحيد الذي مؤلفه تلميذ لأحد الرواة المقروء بها، المقروء لهم. يعني هذه الميزة لا تعرف لأي كتاب من الكتب. يعني ابن مجاهد يعني عنده هذه الميزة، لا يوجد مؤلف من هذه الكتب الأصول النشري أو كتب القراءات أحد من مؤلفيها تتلمذ أو قرأ على أحد الرواة العشرين إلا ابن مجاهد، فإنه قرأ على قنبل. ومع ذلك، وهذا هو سبب يعني سبب الاستغراب، يعني ابن مجاهد قرأ على قنبل لا شك في ذلك، وابن الجزر يقول ابن مجاهد قرأ على قنبل. طيب ما أخذ ولا طريق عن قنبل من السبعة؟ طبعا من السبعة. والعجب أن هناك طرق عن قنبل من كتب أخرى هي من طريق ابن مجاهد لكنها ليست من السبعة. واضح الإشكال؟ واضح السؤال؟ هو ليس إشكال، هو إنما هو لطيفة من اللطائف كما يقولون. يعني كتاب السبعة تتلمذ على أحد الرواة، ولا توجد رواية مسندة من كتاب السبعة عن هذا الراوي. فابن مجاهد روى عن قنبل، ومع ذلك ابن الجزري لم يختر لنا طريقا واحدة عن قنبل من كتاب السبعة. فهذا معناه أن هذه الطرق التي في كتاب السبعة عن قنبل لم تتفق مع منهجية ابن الجزري وطريقته في التأليف، والله أعلم. طيب وصلنا كتاب السبعة، فقلنا إن كتاب السبعة لابن مجاهد ليس فيه أي طريق لابن كثير. بعد ذلك، بعد كتاب السبعة، كتاب الغاية لابن مهران أيضا مثل السبعة ليس منه أي طريق. بعد ذلك كتاب الروضة للمالكي، 3 طرق عن ابن كثير كلها عن البزي. بعد ذلك كتاب الروضة للمعدل، 3 طرق عن ابن كثير، 2 عن البزي وواحد عن قنبل. الروضة للمالكي ولا طريق عن ابن كثير. الهداية للمهدوي طريق واحد عن ابن كثير وهي عن البزي. كتاب الهادي لابن سفيان ولا طريق عن ابن كثير. كذلك كتاب التبصرة لمكي، كذلك كتاب التذكرة لابن غلبون، ليس يعني هذه الكتب الثلاثة، الهادي لابن سفيان والتبصرة لمكي والتذكرة لابن غلبون، هذه الكتب الثلاثة ليس فيها أي طريق عن ابن كثير. بعد ذلك كتاب القاصد للخزرجي طريق واحدة وهي عن قنبل. بعد ذلك كتاب الإعلان للصفراوي، 4 طرق عن ابن كثير وكلها عن قنبل. بعد ذلك كتاب المجتبى للطرسوسي طريق واحد عن ابن كثير وهي عن قنبل. بعد ذلك كتاب الكافي لابن شريح طريق واحد عن ابن كثير وهي عن قنبل. بعد ذلك كتاب التذكار لابن شيطة ولا طريق عن ابن كثير. بعد ذلك كتاب المفتاح لابن خيرون طريق واحد عن ابن كثير وهي عن البزي. بعد ذلك كتاب العنوان لأبي الطاهر إسماعيل بن خلف طريق واحد عن ابن كثير وهي عن قنبل. بعد ذلك الإرشاد لابن غلبون وهي طريق واحد عن ابن كثير وهي عن البزي. بعد ذلك طريق كتاب الموضح لابن خيرون ليس فيه أي طريق عن ابن كثير. بعد ذلك كتاب الوجيز للأهوازي ليس فيه أي طريق عن ابن كثير. طبعا بعد ذلك كتاب مفردة الفحام ليعقوب وطبعا طبيعي أن لا يكون فيها أي طريق لابن غلبون. إذن هذه هي الطرق النصية في الكتب. نذهب إلى الطرق الأدائية. نبدأ بالداني. الداني عنه طريقان أدائيان عن ابن كثير وكلاهما عن البزي. أما الشاطبي وأما ابن الجزري فليس لهما أي طريق أدائية في رواية ابن كثير. طريق أبو الكرم الشهرزوري طريق واحدة عن ابن كثير وهي عن البزي. أما طريق أحمد بن هاشم فليس عنه أي طريق. وكذلك أبي معشر الطبري ليس عنه أي طريق. وكذلك الهذلي ليس عنه أي طريق. وكذلك ابن الفحام له طريق واحد طريق الابن الفحام وليس كتاب التجريد. نقول هذه الطريق أدائية عن ابن الفحام. هو صحيح أنه مؤلف كتاب التجريد لكن هذه الطريق ليست من كتابه وإنما هي من طرقه الخاصة. طريق ابن الفحام هو طريق واحد عن ابن كثير وهي عن البزي. طريق الخزاعي وليست من كتابه المنتهى. طريق الخزاعي واحد عن ابن كثير وهي عن البزي. طريق أبو العلاء الهمداني طريق واحد عن ابن كثير وهي عن قنبل. بعد ذلك تأتينا طرق ابن شريح وطرق الجامع الفارس وابن بليمة وطرق ابن مهران وطرق ابن خيرون وهذه كلها ليس فيها أي طريق عن ابن كثير. بهذا تكون قد انتهت هذه الطرق لهذين الراويين. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وآخر دعوانا الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وإن شاء الله الحصة القادمة أو المحاضرة القادمة نبدأ بترجمة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري رحمة الله عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد.